بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا، وردنا إلى الإسلام مردا جميلا. اغفر لوالدينا ولأصحاب الحقوق علينا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب مدارستنا وشرحنا لهذا الكتاب الموسوم بالرحيق المختوم لصفي الرحمن المبركفوري رحمه الله، كتاب ماتع في سيرة النبي المعصوم محمد عليه الصلاة والسلام. هذا ومع اللقاء 56 بعد 100 الأولى. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى عمرة الحديبية، والتي كانت في ذي القعدة من العام 6 من هجرة النبي عليه الصلاة أزكى التسليم. في درسنا الماضي تكلمنا عن سبب عمرة الحديبية، وسرنا مع النبي عليه الصلاة والسلام التسليم وأصحابه في الطريق قاصدين أداء العمرة. في إخوة عايزين ترجمة، بس في حد غير ناطق بالعربية؟ فمحمد هيترجم إن شاء الله، لو حد عايز ترجمة إن شاء الله. وبينا كيف أن قريشا منعت النبي وأصحابه من دخول مكة لأداء العمرة، ووصلنا إلى هذا العنوان: تبديل الطريق ومحاولة اجتناب اللقاء الدامي. تبديل الطريق ومحاولة اجتناب اللقاء الدامي. يقول المصنف: وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم طريقا وعرا بين الشعاب. طريق وعر يعني طريق صعب شديد، بين الشعاب والأودية، بين الجبال وبين الأودية. لماذا؟ ليتجنب لقاء الأعداء، لأن الأصل عندنا في الإسلام لا تتمنوا لقاء العدو، فإذا لقيتموه فاثبتوا. يعني المسلم بطبعه لا يتمنى لقاء الأعداء، لأنه ربما عند اللقاء لا يثبت، أو يفر، أو يجبن، أو إلى آخره. لكن إذا فرض عليك اللقاء فرضا فعليك أن تثبت، فعليك أن تثبت. علمنا النبي هذا، قال: لا تتمنوا لقاء العدو، فإذا لقيتموه فاثبتوا. لأن الذي يتمنى اللقاء يثق في قدرة نفسه، وهذا هو الغرور، لأن الأمر بيد الله وحده جل جلاله. ولذلك عندما طلب أبو ذر الغفاري رضي الله عنه أرض الإمارة، منعه النبي، قال: إنك ضعيف وإنها أمانة، ويوم القيامة حسرة وندامة. ليه؟ مع ان بعد كده ولي ابو ذر امارات كثيره. قال العلماء: لانه عندما اعتقد من نفسه القدره عليها اذن لن يوفق، لانه شاف نفسه انه عنده القدره. انا لا، بس هي مشكلتنا في دي. طب بس انا يمسكوني شوف انا هعمل ايه، هتعمل ايه؟ بس خلاص مش تعمل حاجه، يبقى تخذل. لماذا؟ لانك اعتقدت ان انت عندك القدره في ده. يا عم الشيخ انتظر ما سيدنا يوسف عليه السلام قال: اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم. نقول لك لا، انت مشكلتك انك تفهمش القران كويس. يوسف لم يطلب، يوسف طلب للامر كله ولكن اختار منه ما يحسنه. ده بنص القران الملك قال ايه؟ ايتوني به استخلصه لنفسي. وقال: انك اليوم لدينا مكين، انت اللي هتحكم البلاد كلها. ده قال له كده فرعون مصر في زماني، قال له: انا وليتك الحكومه، اعمل في مصر كل شيء. قال له: لا، انا ممكن اشتغل في الاقتصاد فقط. يبقى يوسف ما طلبش، يوسف طلب للامر كله فاختار ما يحسنه، مش هو اللي راح طلب الايه؟ الاماره. فانتبه لهذا جيدا وانت بتقرا القران، لابد ان تقرا بتدبر. قال: اجعلني على خزائن الارض، انا تخصصي في الاقتصاد، بفضل الله ندير قضيه الجفاف اللي هيعم البلاد والزراعه وكذا عشان ننجو بمصر من الايه؟ من المشكله دي. قال: اجعلني على خزائن الارض. ليه؟ انا عندي العلم بده، انا متخصص في ده. زمان يقول لك: تعالى يا داود هنشغلك معنا في المسجد. تقول لي: يا عم الشيخ انا يكفي عليا بس النظافه، انا اعرف اعمل دي. يبقى اذا هل طلب؟ ما طلبش، ده احنا اللي طلبناه فاختار ما يحسن. اختار ما ايه؟ ما يحسن. فاللي بيطلب هي دي مشكلته. عشان كده في الاثر: من طلبها وكل اليها، ومن طلب لها اعين عليها. اللي يطلب خلاص مشكلتك بقى، انما اللي ينطلب للشيء ربنا هيعينه، يعني تم اختياره لكفاءته فربنا هيعينه على اداء الامر. فعشان كده لما طلبها ابو ذر قال له النبي: انك ضعيف. بس ده ضعف، انك تثق في نفسك ده ضعف، لان الثقه لا تكون الا في من؟ في الله. والتوكل لا يكون الا على الله. عشان كده من الخطوره كما ذكرت لكم اللي يقعد يربي الاولاد يقول لك لازم تثق في نفسك، دي فساد في التربيه. النبي استعاذ من ذلك، قال: اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. لأن الثقة توكل، والتوكل لا يكون إلا على من؟ على الله. فاوعى تتوكل على المخلوقين، واوعى تعتقد في المخلوقين. الأمر بيد من؟ بيد الله وحده جل جلاله. عشان كده كنت قرأت كده لمحة إيمانية لبعض العلماء، قص عليه أن شابا تقدم لوظيفة في ظل المحسبيات والوسائط وكذا، فبيسألوا: وسطتك مين يا ابني؟ قال لهم: وسطتي الله. فالشيخ بيعلق يقول: هذا كلام باطل. لماذا؟ كيف تجعل ربنا وسط عند مخلوق؟ ده ربنا كل الخلق يتوسلون إليه، فأنت تجعل ربك الملك وسط عند المخلوقين؟ بئس العبد أنت، بئس العبد إيه؟ قالوا لك: وسطتي ربنا. وسطتك ربنا؟ لماذا قللت من شأن الملك وجعلته وسيطا عند مخلوق ضعيف لا يملك من أمره شيء، بل أمره بيد الخالق جل جلاله؟ واضح؟ فدي قضايا خطيرة جدا. أحيانا بيتلفظ الإنسان ألفاظا تعجبه وهي بعيدة كل البعد عن العقيدة الصحيحة، فيقول لازم تتعود الثقة في النفس. لا، كده انت بعدته عن الرب. ده بنص القرآن: إياك نعبد وإياك نستعين. ده حتى العبودية لا أتمكن من القيام بها إلا إذا استعنت بالملك جل جلاله الذي يوفقني للعمل الصالح، يوفقني للطاعة. فما فيش عندنا حاجة اسمها الثقة بالنفس والاعتداد بالنفس، الكلام ده كله كلام باطل. ما فيش حاجة اسمها أن أنا عندي قدرة على كذا، دي قضية خطيرة جدا. قل: بفضل الله يعيننا على ذلك. أسأل الله أن يوفقني لذلك، أسأل الله أن يشرح صدري لذلك، لأن الأمر كله بتوفيق من الله عز وجل. يعني حتى عبادتك وطاعتك فضل يعني محض فضل من الله تعالى عليك، ربنا يوفقك. فأوعى تنسب الفضل للنفس. لذلك قال الله تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. ده في الأمر الشرعي، طاعة أو معصية. إذا أطعت ربك فده فضل من الله تعالى عليك. لماذا؟ لأن الذي أمرك بالطاعة هو الله، والذي أعانك على القيام بها هو الله، فينسب الفضل لله. نيجي المعصية بقى، لما بتعملها من نفسك أنت الخبيثة. ليه؟ هل أمرك الله أن تعصي أم نهاك؟ نهاك. وأنزل الكتب وأرسل الرسل والآيات تذكرك بالله وكذا وحذرك ورتب عقوبات على المعاصي والذنوب، ورغم ده كله اخترت طريق المعصية. يبقى ينسب لمين؟ للنفس الخبيثة. وده معنى قول الله تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. بخلاف الأمر القدر الكوني كله من عند الله، نصر وهزيمة، فرح وإلى آخره، وحزن وألم ومرض. ده بقى الآية اللي قبلها: كل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. لأن هم لما يحدث نصر الجماعة أهل النفاق كانوا يقولوا إيه؟ يعني هذه من عند الله، ماشي. لما يتهزموا يتشأموا بالنبي، ده من عندك أنت. فربنا بيرد يقول: كل كل من عند الله. الأمر القدر الكوني كله بأمر الله عز وجل، نصر وهزيمة من عند الله، خلاص كده. إنما جاء عند الأمر الشرعي قال لك: لا، في طاعة وفي معصية، في حسنة وفي سيئة. إن عملت الحسنة ينسب الفضل لله الذي أمرك بها وأعانك عليه، وفي سيئة إن اقترفتها رغم التحذير ورغم البيان ورغم الحجة والمحجة واضحة، يبقى ينسب إلى نفسك الخبيثة التي ابتعدت عن منهج الله رب العالمين. لذا عندما طلبها أبو ذر قال له النبي: إنك ضعيف وإنها أمانة، ويوم القيامة حصلة وندامة. ودي بتعلم المسلم الأدب. اوعى تستشرف لأمر معين ربما لا تعان عليه، ولكن بكفاءتك دع الناس يختارونك للعمل، دع المسؤول عن العمل يختارك لكفاءتك ولجهدك. فإذا تم اختيارك وصدقت مع ربك وتوكلت عليه، أعانك الله عز وجل على القيام بالأمر. لذا قال النبي: لا تتمنوا لقاء العدو، فإذا لقيتموه فاثبتوا. فالآن قريش أعدت العدة لمنع النبي وأصحاب النبي من دخول مكة، وربما يكون في لقاء في مقتلة. فالنبي يعمل إيه؟ يغير الطريق اللي هو جاي منه، يغير الطريق ليه؟ تجنبا للقاء الأعداء عليه الصلاة والسلام. وسلك بهم ذات اليمين بين ظهري الحمض في طريق تخرجه على ثنية المرار، مهبط الحديبية من أسفل مكة. طبعا الثنية تبقى مكان بين جبلين، ممر كده ضيق بين جبلين. أنا بقول لك الجماعة اللي كان بقول لك: طلع البدر علينا من ثنيات الودع. الكلام ده ليس لم يحدث قط، لأن النبي في الهجرة ما جاش من عند ثنية الوداع أبدا، لأن ثنية الوداع دي جاية الطريق من بلاد الشام للمدينة. النبي جه منين؟ من مكة للمدينة. يعني ما جاش من طريق ثنية الوداع مطلقا. وده إبطال لهذا النشيد اللي يقول لك أنشدوه يوم دخلنا مكة، هذا باطل أبدا، ما حصلش الكلام ده كله. خلاص كده يقول لك: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. الكلمات طيبة لكنها لم تحدث، لم يتفوه بها الأنصار، ولم يستقبل بها النبي يوم الهجرة أبدا، لأن النبي لم يأتي من قبل ثنية الوداع. النبي جاء من مكة إلى المدينة، إنما ثنية الوداع ده الطريق للقادم من الشام للمدينة، من بلاد الشام. من عندكم يعني أحسن كده، خلاص كده من عند دمشق كده وانت جاي على المدينة تجد ثنية الوداع دي طريق ضيق كده بين جبال دي اسمها الثانية. خلاص فالنبي برضو راح عن منطقة اسمها ثانية ايه؟ المرار، منطقة اسمها كده، تبقى مكان ضيق بين جبلين بيمر منه المار. ودي عند مهبة الحديبية، منطقة اسمها الحديبية أسفل مكة. وترك الطريق الرئيسي الذي يفضي إلى الحرم مرا بالتنعيم، إن في طريق رئيسي بيمر بالتنعيم، التنعيم اللي هو في مسجد عائشة رضي الله عنها، اللي هو خارج الحرم، بداية الحل، بداية إيش؟ الحل. عشان كده اللي بيحتاج يقرر العمرة بيعمل إيه؟ بيخرج من مكة إلى التنعيم، إلى مسجد عائشة، عشان يحرم من هناك. خلاص؟ فده اسمه الطريق الرئيسي اللي للقادم للحرم. فالنبي ترك الطريق الرئيسي وجاء من أسفل مكة من عند ثانية المرار تجنبا للقاء الأعداء مرا بالتنعيم. تركه إلى اليسار، فلما رأى خالد قطرة الجيش قد خالفوا عن طريقه انطلق يركض نذيرا لقريشي. وكلمة قطرة الجيش، الجيش لما بيكون في الطريق من كثرة عدد الجند والمارة والركبين واللي كذا، بيبقى فيه غبرة في السماء، أتربة، صحراء، لما يكون طبعا عددهم 1400 من الصحابة، تخيل 1400 ما بين راكب وراجل ومعاهم كمان الهادي، فلو مشوا في طريق اللي يحصل يبقى في قطرة، القطرة الغبرة، عشان كده أهل الكفر والفجور وجوههم عليها إيه؟ قطرة، ترهقهم عليهم غبرة، ترهقهم قطرة، يعني مظلمين بشؤم المعاصي والعياذ بالله. فتجد في غبرة كده، في طبعا خالد منتظر بجيش المشركين رضي الله عن خالد، كان لسه ما دخلش الإسلام. فطبعا شوف بقى فقه الجندي والقائد، بيتتبع أخبار الجيش عن طريق إيه؟ الغبرة في السماء، جيش جاي، يعني في إيه؟ عشان كده نفس الخطة دي اللي عملها خالد يوم لقائه بالروم في موقعة مؤتة، لو كلكم يفتكر في موقعة مؤتة النبي عين قادة ثلاثة، أولهم زيد بن حارثة، فإن أصيب فجعفر ابن أبي طالب، فإن أصيب فعبد الله بن رواحة، والثلاثة استشهدوا، قادة الثلاثة. كان خالد بن الوليد لسه داخل الإسلام حديثا، وكان جندي عادي في المعركة. فلما استشهد القادة الثلاثة، المسلمون اجتمعوا وحملوا الراية إلى أبي سليمان خالد بن الوليد، طبعا معروف خالد، قالوا هي لك، ده لسه جاي الإسلام حديثا، أيوة، بس ده كفاءة، فده يطلب للأمر، مش هو اللي يطلبه، كان جندي عادي جدا في المعركة، ما راحش كده ما دخل الإسلام قال لهم اسمعوا بقى، ده أنا قائد المشركين، ده أنا كنت، ده أنا خالد أبدا، خرج معهم في المعركة، والنبي عين كم قائد؟ ثلاثة. النبي كان في المدينة على المنبر، فبيقول للصحابة حمل الراية زيد بن حارثة، ثم بكى النبي، فبكى الصحابة، قال فأصيب، أي نال الشهادة. ثم قال فحملها جعفر ابن أبي طالب، ثم بكى النبي عليه الصلاة والسلام، فبكى الصحابة، قال فأصيب، أي استشهد. قال ثم حملها عبد الله بن رواحة، وسكت النبي كده وتردد شوية، ثم بكى، فبكى الصحابة، قال فأصيب. فلما سأل النبي عن سكوته كده فترة مع عبد الله، قال حملها فتردد رضي الله عنه وأرضاه. لما طبعا الحديث الجميل أول اللي خاطب به نفسه، أقسمت يا نفسي لتنزلن ما لي أراك ترفضين الجنة، يعني بدأ يكلم نفسه كده لما مسك الراية، ما كان عددهم 3000 قدام 200000، تعرف يعني إيه 3000 مقاتل، الجيش اللي قدامهم عدده كان 200000 مشرك، يعني القضية مش سهلة برضه. وده اللي قاله لا تتمنوا لقاء العدو، اوعى تفتح لي صدرك، وانا بس انا دي هتهلكك، انا الكبر والغرور دي انا دي هتهلكك وهتدمرك. فالمهم ثم قال النبي فدفعت الراية إلى سيف من سيوف الله. الله أكبر. من هو بقى ده؟ خالد بن الوليد. فلما حمل الراية، تخيل أنت 6 أيام قتال مستمر، 3000 بيقتلوا 200,000، طبعا بمعايير القوة والمادية وكذا وكذا الهلاك محقق. 3000 أمام 200,000، يعني بحسبة بسيطة جدا كل واحد من جيش المسلمين قدامه 70.5 من المشركين، يعني كل واحد بيحارب جيش لوحده. تخيل الفرد قدامه كام؟ 70.5. خالد لما شاف الوضع كده هيطبق بقى قضية اللي بقولك في غابرة في السماء، فبدأ يعد العدة كده بليل، جمع الجند وقال لهم لازم نغير الأماكن. طب غيروا الأماكن. الجيوش عادة بيكون لها تقسيم، في عندنا الميمنة وعندنا المقدمة وعندنا الميسرة وعندنا القلب وعندنا المؤخرة المسمى الساسة، دي تنظيم الجيوش، والعالم الحديث كله بياخد بده بالتقسيم ده. فطبعا لما كان القتال قديما فبيقف الجيشين، دي الميمنة واقفة وآدي المقدمة وآدي الميسرة وآدي القلب وآدي المؤخرة، وكان دايما الجيوش لها شارات ورايات، يعني الميمنة بيلبسوا ملابس وشارة معينة لون معين، المقدمة كذلك، الميسرة كذلك. هنقول مثلا هنا الميمنة لونها أحمر، المقدمة لونها أزرق، الميسرة لونها أصفر، القلب لونه أخضر، وهكذا. ففي ألوان شارات على الملابس عشان يعرف إن ده من إيه، من ميمنة الجيش، وكل فصيل له مهمة. فيبدأ القتال بالمواجهة الأول، مبارزة. فيوميا الجيشان يلتقيان، هنقول مثلا سيد في ميمنة جيش المسلمين، معلش يا داود، خلاص يبقى داود في ميسرة جيش مين؟ الروم. أنا لابس أخضر زي ما أنتوا شايفين، وداود لابس أسود، كل يوم بيشوفني وبشوفه، ما تيجي المواجهة بيصطف الجيشين، فأنا شايف داود قدامي على طول، هو شايفني ماشي كده، فعارفني وأنا عارفه. لما يجي خالد يشيل سيد من الميمنة خلاص كده بلبسه الأخضر ده، يروح حطه في المؤخرة، ويجيب اللي في القلب بلونه الأحمر مثلا يحطه فين؟ في الميمنة. لما يجي داود تاني يوم ينظر هيلاقي سيد مش موجود، هيلاقي واحد تاني، هيلاقي مثلا حسام. الله، خلي بالك، طب ليه كده بيغير ده؟ ليه؟ هتعرف دلوقتي. فرح قلب تشكيل الجيش كله، أدي واحد، شوف الخطط العسكرية بقى. جاب كتيبة من الجيش، ودايما الكتيبة بيكون عددها قريب من 400 جندي، حتى في الجيوش المعاصرة كده، في عندنا حاجة اسمها الكتائب، وكل كتيبة تتكون من سرايا، يقول لك مثلا كتيبة المشاة، خلاص عدد الجنود اللي جوه الكتيبة دي 400 جندي، مقسمين لثلاث سرايا، سرية 1، سرية 2، سرية 3، وكل سرية ليها مهمة، ماشي كده. فخالد راح جاب كتيبة من الجيش، قال لهم انتوا بقى طول الليل تجروا بالخيول بتاعتكم في الصحراء، وظيفتكم تجروا بس، رايحين جايين ليه؟ طبعا مع كسرة جيري الخيول اللي بيحصل الغبرة بتعلو السماء، تخيل بقى طول الليل جنود تجري، يعني في جيوش جاية مدد بقى، خلي بالك، ادخل الرعب في قلوب الاعداء، طول الليل درجن 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 وصهيل الخيول بالليل، ربنا يسلم، يدخل الرعب على القلوب، طول الليل جري. وراح واخد الكتيبة دي اللي بتجري طول الليل دول، قال لهم هتيجوا في الصباح لما نيجي عند المواجهة هتبعدوا عن جيش المسلمين بمقدار مثلا 2 ميل، حوالي 2 كيلو مثلا او 3 كيلو، وبعد كده هتتقسموا العشر فصائل. الربعين قسموا على ايه؟ على 10، يعني كل فصيلة 40 جندي، ماشي كده. لما نبدأ المواجهة هتقولنا فصيل فصيل وانتوا بتكبروا. الله ده لسه في جيوش جاية انت فاهم؟ طبعا طول الليل يا جماعة السماء امتلأت بالغبرة، جيش الأعداء بقى بدأ الرعب يتسرب إلى قلبه، قال لك يا ده جالهم مدد من المدينة ومن بلاد العرب، طول الليل الجيوش جاية دعيتنا سودة. هو لسه برضو دي مجرد أخبار ممكن تكون شائعات. طيب في الصباح الله مش قلنا لكم في جيوش جات؟ داود ينظر فين سيد اللي كنت كل ما مش موجود، أبا ده جه واحد تاني، بدأ القتال، الله ده في لسه ناس جاية، دي اللي حرقتنا سودة. وقال لهم بقى خالد لما يبدأ القتال كل يتقدم ولا يلوي على غيره، اعتبر نفسك انت الجيش وحدك، ولما شاور لكم براياتي كلكم في وقت واحد ارجعوا للخلف، ارجعوا كل الجيش يرجع. بالفعل يا اخو في اليوم ده بقى خالد من شدة قتاله كسرت بيده 9 سيوف، تخيل شوف القوة، 9 سيوف اتكسروا من شدة قتاله، لدرجة اضطر يقاتل بصفيحة مفيش سيف رضي الله عن خالد. الأعداء يفروا وهو يقطع ويحصد الرؤوس رضي الله عن خالد، وفجأة راح رافع الراية كل الجيش في لحظة واحدة ايه استوب عن القتال وارجع. راح قائد جيوش الرومان رفع الراية ممنوع حد يتبعهم، ده مخطط عشان يحاصرونا، اوعوا حد يروح وراهم. كلهم وقفوا على حدودهم هناك، وكان خالد دخل المدينة بجيش المسلمين والجماعة لسه منتظرين. حتى اليوم خطة خالد يوم المؤتة تدرس في جامعات القادة والأركان في العالم الغربي قاطبة، فلا تخلو جامعة عسكرية تدرس للقادة والأركان من هذا المخطط. إزاي استطاع خالد أن ينجو بجيش المسلمين من براثن 200,000 جندي من الروم وعاد بهم سالمين رضي الله عن خالد، سيف من سيوف الله. فادي بقى كلمة قطر، يعني إيه الجيش يتحرك تبدأ الغبرة إيه تعلو السماء. فخالد فطن، ده شغله، فجأة ملقاش الغبرة في السماء بس يبقى مشوا. طب يرجع بقى بسرعة أخبر قريش. فلما رأى خالد قطرة الجيش الإسلامي قد خالفوا عن طريقه انطلق يرقد نذيرا لقريش، قال لهم الجيش غير الطريق يبقى هيفاجئونا من مكان آخر، فانت لازم تستعدوا بقى. وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بثنية المرار بركت راحلته صلى الله عليه وسلم، الراحلة يعني الدابة الناقة، وكان اسمها القصواء، اسمها إيش؟ القصواء. فقال الناس حل حل، فألحت. طبعا كلمة حل حل بيقولها صاحب الدابة زجرا لدبته، يزجرها قوم يعني اتحركي، فاهم كده؟ يقولها قوم يعني حل حل. فألحت، الإلحاح عند الدواب يقول لك الناقة دي حرنت. يعني ايه حرنت؟ بس خلاص ما تسمعش الكلام، مش اهو اعدالكم، حتى يقول لك فلان ده حرون يعني عنيد ما بيسمعش الكلام، خلاص كده عنده مشكله. طيب فقالوا خلأت القسوة. فقال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، طبعا معنى كلمة خلأت يعني حزنت حزينة أو حزنت من الصعوبة، إن كلمة الخلأ دي لو خدنا الحزن على إنه بقت صعبة أو الدابة دي مش سامعة الكلام، ده المعنى المقصود هنا. قال ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، أبدا ده مش عناد منها، ولكن حبسها حابس الفيل. الله أكبر، المكان ده اللي اتدمر فيه جيش أبرهة، ودايما الأماكن اللي بيهلك فيها الكفار الإنسان لازم يخلي باله وهو بيمر عليه. فلما الدبة قربت منه قعدت مع برش من هنا، الله أكبر، قال لهم لا ده حبسها حابس إيه الفيل. ثم قال والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. شوف جمال الإسلام. يعني اليوم لو عرضوا علي صلحا بحيث نعظم الحرم ولا يدور فيه القتال ولا تسفك الدماء هلبي على طول. وده اللي بنقول لك دايما وبنشير إليه دايما، إن المنهج يخالف العاطفة والهوى. المنهج يخالف إيه؟ العاطفة والهوى. الآن العاطفة تقول ده احنا جايين نعمل عمرة يمنعونا، نقتلهم صح؟ نقتلهم طبعا. المنهج يقول لك لا، لو عرضوا علينا الصلح عشان نعظم الحرم ولا تسفك الدماء هنقبل. الآن بقت الدماء عندنا يعني ربنا يسلم، يعني يقتل الأخ وأخاه عادي جدا، والدماء بقت سهلة جدا ومش مشكلة، بلاد بتضيع ودماء بتسفك مش مشكلة عندنا. المهم نسير وراء العاطفة والهواء، إنما المنهج واللي يتكلم بالمنهج يخونوه ويخزلوه ويجبنوه. ما هو سيدنا النبي هو ده القائد، ده صاحب المنهج عليه الصلاة والسلام، يقول لهم الآن لو عرضوا علي الصلح بحيث نعصم الحرم ونعصم الدماء هقبل، وقد كان. وهنشوف شروط الصلح قد إيه ظاهرة فيه الظلم والجور، وافق عليها النبي عليه الصلاة والسلام عشان نتعلم الدرس. ثم زجرها فوثبت به، يعني زجر الدب كده راحت قامت صلى الله عليه وسلم، فعدل حتى نزل بأقصى الحديبية، يعني بعد عن الطريق ده بقى عشان مش هتمشي خلاص، ما دام المكان ده اللي فيه هلاك ده مش تمشي فيه، فبعد بيها في مكان آخر عشان يبعد عن المكان ده. الناس الآن بيروحوا يزوروا الأماكن دي، تخيل، يعني احنا مأمورين أماكن الظالمين لما حتى نمر بها نسرع، ده بيروح يعملوا عندها سياحة وحفلات، أماكن هلاك سمود وغيره وغيره، صح؟ ربنا عافينا وإياكم. فعدل حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء، على ثمد قليل الماء. الثمد في لغة العرب يعني الحوض، الحوض خلاص، حوض مية، في بئر وفي حوض، خلاص الحوض بيبقى صغير شوي، إنما البئر بئر، مش أنت من البادية وعارف الكلام ده شوية؟ طيب الحمد لله. على ثمد قليل الماء، إنما يتبرده الناس تبردا. يعني التبرد بالضاد، يعني يأخذون منه القليل كده على قدهم، يعني ما هوش يعني كثير الماء عشان كله، لا على قدهم كده ياخد عشان يشرب عشان مش عارف ايه. فالتبرد بالضاد يعني الأخذ القليل، الأخذ القليل. فلم يلبث أن نزحوه، فدي 1400 معديين فدي الحوض ده، فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش، محتاجين نشرب، ما في صحراء وده حوض صغير يدوبك شوية مية كده. فألف وربعمية جندي وصحابي يعني ده لو هيشرب، لو ربعهم هيشرب هيخلصوا الحوض ده. فعلا الحوض خلص ما فيش فيه مية وهم عطشانين، فراحوا يشتكوا للنبي عليه الصلاة والسلام. فانتزع سهما من كنانته، الكنانة هي الوعاء الذي يوضع فيه الأسهم. كان قديما المقاتل بيبقى معاه النبل القوس ده، والأسهم بيكون معلقة في إناء من جلد خلفه على الظهر كده، ياخد ويضرب. فأخذ النبي سهما من كنانته عليه الصلاة والسلام، ثم أمرهم أن يجعلوه فيه، يحطوه في الحوض ده. فوالله ما زال يجيش لهم بالري حتى صدروا، مجرد بس انه حط السهم كده في الحوض بدأ يتفجر بالماء، شربوا واتبسطوا وكل لغاية ما كلهم ايه تمام التمام وعدوا وزال عطشهم. ودي آية ومعجزة، آية ومعجزة من دلائل النبوة. بديل يتوسط بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وقريش. هتبدأ بقى المشاورات والوسائط عشان نحل القضية دي بقى. ولما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من خزاعة، قبيلة اسمها خزاعة، ودول كانوا حلفاء للنبي، كانوا حلفاء داخلين في عقد مع النبي، عقد الحماية والنصرة. وكانت خزاعة عايبة نصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل تهامة. العيبة هي موضع السر، لهم صلات قوية، فكانوا ينصحون للمسلمين، بينهم ود وبينهم عقود، عشان كده النبي قال عن الأنصار عيبتي، يعني موضع سري، موضع إيه؟ سري. فقال: إني تركت كعب بن لؤي، نزلوا أعداد مياه الحديبية معهم العوذ المطافيل. الله، العوذ يعني الإبل، المطافيل اللي هي حديثة النتاج، يعني شابة قوية، تعرف يعني جايين بقوتهم. فلما يوصف كده أن جماعة دول جايين بقوة، مش اللي جاي معاكم أنتوا اللي معاه بعير تعبان وبعير هزيل وضعيف، لا، دول جايين معاهم العوذ المطافيل، يعني معاهم النياق والدواب القوية اللي لسه حديثة نتاج، يعني جايين لإيه؟ لقتال. وهم مقاتلوك وصدوك عن البيت، مش هيدخلوكم مكة، هيقتلوكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لم نجئ لقتال أحد، ولكن جئنا معتمرين، وإن قريشا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم، فإن شاءوا مادتهم ويخلوا بيني وبين الناس، وإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، وإلا فقد جموا، يعني استراحوا، وإن هم أبوا إلا القتال فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري حتى تنفرد سالفتي، أو لينفذن الله أمره. اعرضوا عليهم يا جماعة، يا إما يتركونا في سلم ندخل نعمل العمرة، يا إما يدخلوا الإسلام اللي الناس دخلوا فيه ويرفعوا عنا هذا العناء، يا إما إن أبوا بقى إلا القتال هنقتلهم حتى يعني أقتل أو ينفذ الله هذا الأمر ولو الإسلام. قال بديل: سأبلغهم ما تقول، هعرض الكلام ده عليهم. فانطلق حتى أتى قريشا فقال: إني قد جئتكم من عند هذا الرجل، وسمعته يقول قولا، فإن شئتم عرضته عليكم. فقال سفهاؤهم: لا حاجة لنا أن تحدثنا عنه بشيء. دايما السفهاء يا إخوة لا يعيرون اعتبارا للغير، ده سفيه، العاقل يقدر قول الغير جدا، إنما السفيه لا يقدر الأمور، ولك ما يعنينيش، اعرف إن ده سفيه ولا عقل له، إن أي قول يعنيك لازم تسمعه كويس وتنصت له وتفكر فيه جيدا قبل أن تتخذ قرارا. فالسفهاء قالوا إيه؟ لا حاجة لنا أن تحدثنا عنه بشيء. وقال ذو الرأي منهم العقلاء بقى: هات ما سمعته، أخبرنا ماذا قال. قال: سمعته يقول كذا وكذا. فبعثت قريش مقرز ابن حفص، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هذا رجل غادر، يعني لا يؤتمن. فلما جاء وتكلم قال له مثل ما قال لبديل، نفس الكلام، عرض عليه نفس الكلام. فرجع إلى قريش وأخبرهم، يعني أكد لهم الخبر أن فعلا اللي جه بديل يخبركم به هو نفس كلام محمد، أنا جئتكم من عنده. رسل قريش، نبدأ بقى في رسل تروح وتيجي وتتفاوض. ثم قال لرجل من كنانة اسمه الحليس بن علقمة، الحليس بن علقمة، دعوني آته، يعني اتركوني أروح أتفاوض معه، يعني أروح أتكلم معه. فقالوا ائته، اذهب إليه. فلما أشرف على النبي عليه الصلاة والسلام تسليم أصحابه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا فلان وهو من قوم يعظمون البدن فابعثوها. الجماعة دول بيعظمون البدن، يعني إيه؟ هدي الحرم، إذا كان لحج أو عمرة بيكون في هدي ذبائح، يعني عايز أقول لك الناس دول عندهم تعظيم للبيت، فاظهروا له الهدي عشان يعرف إحنا جينا معظمين للبيت ما جئنا لقتال. ودي بقى الفتنة، النبي علمنا دايما الفتنة في الأمور كلها، ويعلمنا النظرة الثاقبة للأمور، مش طيش وهوجاء، لا. فالآن ده رجل جاء إليه وفاوض، الرجل ده ماذا يحب؟ يحب البيت ويعظمه، دلله على أننا أشد منه تعظيما للبيت. فدي كلها إيه؟ يعني كلها يد عند هذا الرجل، فيبدأ لما يجي يتفاوض يكون سهل ميسور، يعني عالم أن من جاءه ما جاءه لقتال، ولكن جاءه لإيش؟ لتعظيم البيت. فكيف يمنع من يعظم البيت؟ فلابد أن نسمح لهم ونأذن لهم بالدخول. فقال لهم اظهروا له الهدي. فبعثوها له واستقبله القوم يلبون، كلهم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ومعهم إيه؟ الهدي، البدن يعني البعير والنياق اللي يذبحوها فين؟ في الحرم. فلما رأى ذلك قال: سبحان الله، ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت، كيف نمنعهم؟ دول جاءوا معظمين للبيت معتمرين، كيف نمنعهم؟ فرجع إلى أصحابه فقال: رأيت البدن قد كلدت وأشعرت، وما أرى أن يصدوا. وجرى بينه وبين قريش كلام أحفظه. فقال عروة بن مسعود الثقفي: إن هذا قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. كلام ده كلام صحيح سديد، فخليكم عقلاء، لا تمنعوا من جاء معظما للبيت، خليهم يدخلوا يعملوا عمرة. ودعوني آته، طب ارسلوني أنا كمان كده أتفاوض معه. فأتاه فجعل يكلمه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نحوا من قوله لبديل، نفس الكلام اللي قاله لبديل وقاله لجميع اللي جالوا: ما جئنا لقتال، جئنا لعمرة، فإن أرادوا أن يأذنوا لنا أو يدخلوا الإسلام أو إن أرادوا القتال هتكون الثالثة، يعني لا مفر منها. فقال له عروة عند ذلك: أي محمد، أرأيت لو استأصلت قومك، لو حاربتهم وانت قضيت عليهم مثلا، هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك؟ بيخاطب فيه بقى إيه؟ القرابة. سمعت كده من القبائل قبل كده أن حد جه على قومه ودخل عليهم بالقوة عشان يستأصلهم؟ وإن تكن الأخرى فوالله إني لأرى وجوها، وإني أرى أوباشا من الناس خليقا أن يفر ويدعوك. يعني إذا كنت بتفكر في القتال اللي معاك دول ما يصدوش، ما ينفعوش، سموهم حتى كده أوباشا. وهكذا أهل الباطل دائما ينظرون لأهل الحق على أنهم إيه؟ في ضعف وقلة. قال له أبو بكر: أمصص بذر اللات، أنحن نفر عنه؟ وهذه كلمة شديدة جدا، هذه مناسبتها، لأن الغلظة في القول تكون عند سوء الأدب مع أهل الحق، إن الحق لابد أن تكون له قوة. أمصص بذر اللات، طبعا كلكم يعلم المعنى. ولا ايه؟ على العلم بالمعنى؟ الحمد لله مش عارفين. اللات دي صنم من الأصنام التي كانت تعبد من دون الله، خلاص كده؟ وهي امرأة. فالصديق بيقول له أمسس بذر اللات. البذر يعني الفرج، يعني إجري. ليه؟ أنت بتهين النبي وأصحاب النبي وتقول إن إحنا نفر عن النبي، فذاك. فبيقول له كلمة شديدة جدا يفهمها العربي، خلاص كده. والنوع ده من الشدة لحكم النادر يا إخوة، مش هو الأصل. الأصل وهدوء إلى الطيب من القول، إنما ده إمتى الحاجات دي بتكون عند ذروة سوء الأدب من أهل الباطل، فلابد من شدة تمنعهم. فده ليه حكم النادر، مش هو أصل عندنا في الإسلام. عشان لما تشوف بعض الكلمات كده صدرت من بعض الصحابة في مواقف معينة، اوعى تخرجها عن مناطها وتعممها. لا، دي قيلت في مناسبة معينة ولسوء أدب من أهل الباطل وجرأة على أهل الحق وتسفيه لأهل الحق، فلابد من رد. قال: من ذا؟ قال: أبو بكر. قال: أما والذي نفسي بيده لولا يد كانت عندي لم أجزك بها لأجابتك. وهنا برضو منزلة صنائع المعروف. الصديق يا إخوة كان في مكة من الخيرين مع كل الناس، وكان له يد على معظم الناس في مكة. وذلك النبي نفسه قال الكلام ده قبل أن يموت، قال: كل من كانت له يد علينا كفأناه بها في الدنيا إلا الصديق، له علينا يد نوكل الله عز وجل أن يكافئه بها. نقدرش نكافئ الصديق على ما صنعه من أجلنا. فشوف هنا لما قال لمسعود الثقفي، لعروة ابن مسعود الثقفي، ما قال؟ قال: مين اللي قال الكلام ده؟ قال له: أبو بكر. قال له: بس ما أقدرش أرد عليك، دي انت ليك علي يد. يا صنائع المعروف. ده بيقول الكلام ده، ده عروة كان كافرا، خلي بالك، وبيحفظ الجميل. كافر وبيحفظ إيش؟ الجميل. مش اليوم، عافانا الله إياكم، طلاب علم لا يحفظون جميل علمائهم، يسبونهم ويطعنونهم ويسقطونهم. ده عروة كان كافرا وحفظ جميلا لأبو بكر الصديق، رغم أن أبو بكر بيسبه الآن، ما أجابه. ليه؟ يحفظ جميله. وده اللي قاله الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه. الحر يعني السيد اللي له منزلة لا ينسى جميل من أحسن إليه لحظة، ولا ينسى فضل من علمه لفظة. من علمه إيه؟ حتى عندنا في مصر يقول لك: من علمني حرفا صرت له عبدا. صح؟ الكلمة دي صحيحة على فكرة. عبدا مش بمعنى العبودية لغير الله، لا، العبد في لغة العرب تطلق على الخادم، أي صرت له خادما. طبعا علمني ديني، بصرني ونور لي طريقي إلى ربي، فكيف لا أخدمه؟ كيف لا أخدمه؟ نقول: من علمني حرفا صرت له عبدا، أي خادما، خادما. فدايما الألفاظ المهمة احملها على الطيب منها والمعنى الصحيح، عشان بعض الإخوة أحيانا لضيق الفهم أحيانا أي كلمة مهمة يروح يتهم على طول، زي ما سيقول لك إيه ده بيقول المرحوم فلان، هل يجوز؟ أقول له: يجوز. لأنه لما يقول المرحوم فلان من باب التفاؤل بالرحمة والدعاء، مش باب القطع، لأن اللي يعلم هذا إلا الله. يقول لك المغفور له، حتى الناس يقول لك المغفور له بإذن الله، صح؟ لا حرج، المرحوم فلان المغفور له، دي بنية الدعاء. فلماذا حملتموها على المعنى السيء؟ ولماذا اتهمتم قصد من يقول بذلك؟ فلازم نعرض الكلام ده على العلم يا إخوة، ونسأل العلماء قبل أن نسيء للناس، وقبل أن نتهم الناس، وقبل أن نحكم على مقاصد ونيات وإرادات الناس، خلاص كده. فاللي يقول المرحوم فلان نقول له إن كان يقصد الدعاء فلا حرج، إنما أن يقطع بذلك فالعلم عند الله وحده، فلا يجوز القطع بذلك، لأن الأمر بيد الله، هو العليم، يعلم من يرحم ومن لا يرحم. خلاص، ودي قضية مهمة قوي. يبقى دايما نحمل الكلام على مندوحة الخير مش على المعنى اللي يتوهمه البعض. فقال: لولا يد كانت عندي لم أجزك بها لأجبتك. وجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، وكلما كلمه أخذ بلحيته، يمسك لحية النبي كده ويتكلم. طبعا عروة كبير سن، رجل من سادة قريش، من سادة قريش، فيمسك في لحية النبي كده ويكلمه. وكلما كلمه أخذ بلحيته. والمغيرة بن شعبة عند رأس النبي عليه الصلاة والسلام، واقف عند النبي حارس للنبي، ومعه السيف وعليه المغفر ماسك سلاحه. فكلما أهوى عروة إلى لحية النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم ضرب يده بنعل السيف وخبطه بال... ما تحط إيديك على لحية النبي، الله أكبر. وقال: أخر يدك عن لحية رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. فرفع عروة رأسه وقال: من ذا؟ قالوا: المغيرة بن شعبة. فقال: أي غض، أي عذر، أولست أسعى في غدرتك؟ يا الله. وكان المغيرة صاحب قوما في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم قبل الإسلام يعني، ثم جاء فأسلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: أما الإسلام فأقبل، وأما المال فلست منه في شيء، ما ناخدش المال بتاعك ده متاخد من قطع، من قطع طريق أو من قتل أو ما ناخدوش، إسلامك نقبله. وكان المغيرة ابن أخي عروة، يعني عروة ده عمه، فمين اللي بيسدد عنه الدية؟ عمه. يقول له: ده أنا اللي بسدد عنك الغدرة بتاعتك والمصيبة اللي كنت عاملها في الجاهلية، دلوقتي بتضربني بالبطن السيف عشان أبعد عن الرسول. الله أكبر، هو ده الإسلام يا إخوة، النبي يا إخوة، شوف حبهم للنبي. ثم إن عروة جعل يرمك أصحاب رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم وتعظيمهم له، فرجع إلى أصحابه فقال: أي قوم، بيقول بقى لقريش: انتظروا تعالوا، والله لقد وفدت على الملوك، على قيصر وقصر والنجاش، والله ما رأيت ملكا يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا. يا الله. قال لهم: أنا رحت عند كل الملوك، رحت زرت قيصر وقصر ورحت للنجاشي، هم تجار كبار، لم أجد أبدا أصحابا يعظمون ملكهم كما يعظم أصحاب محمد محمدا. والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم، إذا بسق يحملوها كده ويدعكم. يا الله. طبعا ده كان إغاظة للكافرين وبيان منزلة النبي الأمين رضي الله عن أصحاب النبي محمد. وده بيعلمنا احنا يا إخوة دايما نجل أهل الفضل فينا ونظهر مكانتهم عند السفهاء، نعظمهم كده تعظيما يليق بهم وبما عندهم من فضل وعلم وخير. ليه؟ لأن هذا هو المنهج، حتى يعلم السفيه قدر أهل الفضل فلا يتطول عليهم. قال: والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، يؤمر بس أمر الكل ينفذ، الله أكبر. وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، كله عايز يجيب له المية بتقاتله عشان يقدموا له المية عشان يتوضأ عليه الصلاة وأزكى التسليم. وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، لما يتكلم الكل بيسمع، ممنوع حد يتكلم خلاص. وما يحدون إليه النظر تعظيما له، مش ممكن يرفعوا أبصارهم في وجهه من باب الهيبة والتعظيم. عشان كده يا إخوة الصحابة ما كان أحد منهم يدقق النظر في وجه النبي تعظيما وهيبة، اتكلم كده وهو خافض البصر امام النبي عليه الصلاه وازكى التسليم. الاعرابي في يوم اراد ان يدقق النظر في وجه النبي، فلما نظر وراى شده جمال النبي ارتعدت فرائصه، بدات رعش خاف. فالنبي قال: يا اعرابي هون على نفسك، انا لست ملكا ولكنني ابن امراه كانت تاكل القديد في مكه. شوف التواضع، تخافش ما تخافش، انت اللي نظرت نعمل لك ايه؟ لماذا تدقق النظر في وجه النبي؟ هال من جماله، كمال في الجمال عليه الصلاة وأزكى التسليم. الصحابة لما حب يوصف كده وجه النبي يقول: نظرت إلى القمر في ليلة أضحيان، يعني في ليلة البدر القمر مكتمل، القمر 14 أهو، عارفينه؟ ما كانوا بيغنوا له يقول لك قمر 14 أهو مكتمل كده بدر وجميل. يقول: فأخذت أنظر إلى القمر وأنظر إلى وجه رسول الله، فلوجه رسول الله أجمل عندي من القمر صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. وقد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. يا شوف اللي كان جاي شكله إيه، شوف رجع بوجه إزاي لما شاف الصحابة وتعظيمهم للنبي وتوكيرهم للنبي. قال لهم: لا لا لا، ده اللي أنا شفته بيختلف تماما، وافقوا على كلامه، يا إما تسمحوا لهم يدخلوا يعملوا عمرة، يا إما تخشوا الإسلام ويوقعوا القتال، لحسن لا قبل لكم به. ده أنا شفت من تعظيمهم له ما جعل ابن أخي يضرب يدي بسيفه حتى لا أقترب من لحياته، فملك من يقاتله؟ هيعملوا معاه إيه؟ يعني مجرد بس أنا بمسكهم اللحية، وده كان شائع بين العرب عادي، يعني نيجي يتكلم كده يمسكك عادي، مجرد بس ابن اخويا الصغير بيضرب ايديا بالسيف وانا اللي شايل الغدره بتاعته، امال لو قتلنا محمدا يعمل معانا ايه؟ فاهم؟ فدي قضيه خطيره جدا. فعرض عليهم بقى ان هم يقبلوا كلام النبي ويوافقوا على حاجه من اللي هو قال لهم عليه. طبعا عقارب الساعه بتطاردني كحالها دائما ابدا، ولسه المفاوضات مستمرة، ولسه النبي هيرسل عثمان بن عفان، ولسه هيحجز عثمان بن عفان، وبعد كده يجي سهيل بن عمرو، وبعد كده يتم الصلح والعقد. فدي كلها محتاجة الوقفة غير الوقفة، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.